دينه عليه يتعلم ما لا يشعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يشعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.
يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الأخوة المشاهدون في حلقة جديدة عبر الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، والتي نعرض من خلالها مادة علوم القرآن الكريم، وأسأل الله جل وعلا أن يهب لنا ولكم علما نافعا وعملا متقبلا صالحا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا، وأن يثبتنا وإياكم ويجعلنا وإياكم يا إخوة من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. حياكم الله أيها الإخوة الحضور، وأسأل الله جل وعلا أن يكتب لكم أجر حضوركم ومثابرتكم وإنصاتكم، وأن يجعل هذا في موازين حسناتكم، وأن يجعلنا وإياكم يا إخوة هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. ما زلنا يا إخواني الكرام في يعني بعض المسائل المتعلقة بالدرس الماضي، تكلمنا في الدرس الماضي عن رسم المصحف، وبقي لنا تقريبا يعني قريبا من بعض المسائل اليسيرة بالنسبة لهذا الباب المهم. تكلمنا يعني عن هذا الباب يا شباب، وذكرنا يعني مسائله وسعة هذا الباب، وأنه من العلوم الواسعة جدا باب رسم المصحف، وأنه علم اليوم مستقل يعلم به طالب العلم، طالب العلم كيف يكتب القرآن بحسب الرسم العثماني. هذا فن ربما لا يجيده اليوم إلا القليلون من الناس، ولذلك يعني الاعتناء به خاصة عندما يصبح العلم يعني عزيزا ونادرا يعني وجوده بين الناس، فيصبح في هذا الحال يعني أكثر حتمية بالنسبة لطالب العلم أن يتعلم هذا العلم وينشره في الناس، وخاصة أنه يتعلق بأعظم كتاب وهو القرآن الكريم. بقي لنا يا شباب يعني بعض المسائل بالنسبة لرسم المصحف. يعني احنا تكلمنا في الدرس الماضي عن تاريخ المصحف، يعني كيف وصل إلينا المصحف إلى هذه الطريقة الموجودة اليوم، أنه يعني مر بمراحل. الصحابة رضي الله عنهم الشاب لما كتبوا المصحف كتبوه فقط ما يتعلق بالقرآن، يعني لم يكن يزيد عليه شيء، ما زادوا عليه شيئا، حتى كان بدون ضبط وبدون نقط وبدون شكل. هذه المصاحف التي كتبها عثمان رضي الله عنه وأرضاه، والصحابة كانوا يحفظون القرآن الكريم، فكان هو الأصل، هو المحفوظ في صدورهم. ثم بعد ذلك يعني حصل تطور، يعني الناس عندما يقل علمهم بالقرآن وتتوسع الدولة الإسلامية يبدأون في إنشاء علوم جديدة حتى يستطيعوا أن يسعوا هذا يعني أصحاب قليلي العلم، وحتى ينتشر القرآن الكريم. يعني من أوائل ما بدأ في يعني تطور المصحف هي مسألة ضبط المصحف، ضبط المصحف، وذكرنا لكم شاب قصة أبي الأسود الدؤلي، أن الحجاج بن يوسف أمر ولي على الكوفة أن يأمر الأسود الدؤلي بنقط المصحف وضبطه، فأبى، ثم سمع تاليا يتلو في أوائل سورة التوبة، ثم أقدم على هذا الأمر. لماذا لم يقدم في البداية؟ كان يعني السلف الصالح كانوا يعني يتوقفون عند هذه المسائل التي تتعلق بالمصحف، ولعلكم تذكرون يعني قصة زيد بن ثابت في مسألة جمع القرآن، وموقف أبي بكر الصديق من اقتراح عمر بن الخطاب. يعني الصحابة والسلف كانوا لا يريدون أن يزيدوا شيئا في القرآن. فبعد ذلك بدأ أبو الأسود الدؤلي في جمع في نقطة وضبط هذا المصحف. طبعا يا شباب هناك آثار عن الصحابة جاءت بعبارات يعني محتملة، جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء عن ابن مسعود وعن غيره من السلف أنهم قالوا جلدوا القرآن جلدوا القرآن. يعني هذه العبارة يا شباب تحتمل أن جلدوا القرآن معناها يعني لا تكتبوا شيئا في المصحف إلا ما هو فقط ما يتعلق بكلام الله عز وجل، لا يزاد على المصحف على كتابة شيء من المصحف إلا ما يتعلق بالقرآن فقط. هذا فهم لهذه العبارة. وهناك فهم آخر أن المراد بجلد القرآن أن عمر بن الخطاب وابن مسعود إنما أرادوا ما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تفريغ الناس لماذا؟ للقرآن، لا تكتبوا شيئا عني سوى القرآن. فسار عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفس المنهج، قال فرغوا الناس لماذا؟ للقرآن، لا تشغلوهم بمثلا بالسير أو بالأحاديث أو غيرها، اجعلوا الناس ينشغلون بهذا القرآن. طبعا هذا ربما من فقه عمر رضي الله عنه في مرحلة من المراحل، رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن هذا هو الأنسب بالنسبة لهذه المرحلة، أن يعتني القرآن بالناس بالقرآن وتثويره واستنباط معانيه واستخراج أحكامه وحكمه إلى آخره. فهذا هو المعنى الثاني لعبارة عمر وابن مسعود جلدوا القرآن، وهذه العبارة الأخيرة هي الأنسب لسياق كلامهم، فإنه جاء في هذا السياق، لم يأتي في سياق زيادة شيء على المصحف، لأن هذا لم يعني يكن ظاهرا أو يقترح في عهد عمر أو في عهد ابن مسعود رضي الله عنه. واضح يا شباب؟ لكن قد يفهم من العبارة، قد يفهم من العبارة استنباط آخر، وهو أيضا أنه يجلد القرآن يعني لا تكتبوا شيئا فيه سوى ما هو متعلق بالقرآن حتى لا يختلط بغيره، حتى لا يختلط بغيره. وهذا هو الذي كان عليه المتقدمون من السلف، ذهب إليه إبراهيم النخعي، كان يقول عظموا القرآن لا تخلطوه بشيء سواه، وكان يقول نفس العبارة جلدوا القرآن. وذهب إليه أيضا أبو العالية الرياحي، ذكر نفس العبارة، قال جلدوا القرآن يعني لا تكتبوا شيئا فيه سوى المصحف حتى يعني لا يختلط على الناس المصحف كلام الله عز وجل بغيره. واضح؟ هذا عليه المتقدمون من السلف. ثم بعد ذلك كما ذكرت لكم لما جاءت الحاجة من يعني دخل الأعاجم وبدأ الناس لا يعرفون اللغة يعني معرفة دقيقة، وسمعت مثل هذه التلاوات أن الله بريء من المشركين ورسوله، فاستدعت الحاجة ضبط المصحف، والضبط كان في البداية بماذا؟ بالشكل، ثم بعد ذلك ظهر النقد. واضح يا شباب؟ هذا الذي قام به أبو الأسود الدؤلي. ثم بعد ذلك جاء الخليل بن أحمد فراهيدي، أبو الأسود الدؤلي في القرن في تقريبا في الستينات، توفي 67، الخليل بن أحمد 170، أيضا جاء الخليل بن أحمد بضبط آخر مختلف عن ضبط أبي الأسود الدؤلي، يعني فيه اشتراك وفيه اختلاف. كلا الضبطين كانت متداولة، كلا الضبطين كانت متداولة. هناك أيضا أشياء بدأت في المصحف، يعني متى ظهرت هذه؟ تقريبا في عصر التابعين، في عصر التابعين. يعني إبراهيم النخعي يقول نهوا كانوا ينهون أن يعشر القرآن، أن يعشر القرآن يعني يجزأ على سبيل الأعشار، وغيره من السلف على هذا الأمر في البادئ الأمر. ثم بعد ذلك استدعت الحاجة وبدأوا يتوسعون، فوضعوا النقط والضبط، ثم بدأوا في يعني تسبيع القرآن في تعشيره، وبدأوا بعد ذلك في كتابة اسم السورة، وجاءت مصاحف بكتابة التفسير على حواشي المصحف. هذه الزيادات يا شباب ما حكمها؟ ما حكم الزيادة في المصحف؟ زيادة الكتابة في المصحف. كما ذكرت لكم في البداية كانوا على الكراهة، كراهت هذا الأمر، ثم بعد ذلك استدعت الحاجة فتوسعوا، واستقر العمل على قبولها، قبولها في الجملة، على قبولها في الجملة. الضابط فيها ما هو الضابط في هذا الأمر، في الزيادة في المصحف وعدم الزيادة؟ الضابط بصورة عامة هو ألا يحصل إيهام في قراءة القرآن، ألا يحصل إيهام في ضبط المصحف، هذا هو الضابط بصورة عامة. لكن عند التفصيل نقول لها ثلاثة أقسام، لها ثلاثة أقسام، بعض العلماء يقسمها إلى قسمين. القسم الأول يعني ما جاء فيه نهي واضح وثابت وصريح، وهو أن يوضع يعني الزيادات في وسط كتابة المصحف، أن توضع الزيادة في وسط كتابة المصحف، مثلا أن يترجم يضع الترجمة في وسط المصحف، هذا فيه إشكال. مثلا أن يضع معاني الكلمات في وسط كتابة الأسطر في وسط المصحف، فهذا أيضا فيه إشكال، لابد أن يصبح القرآن يعني متتابعا، هذا ما يكون داخل الأسطر، ما يكون داخل الأسطر، هذا ينبغي أن يجتنب. النوع الثاني ما استقر عليه العمل بقبوله وجوازه، مثل الحواشي، حواشي مثلا التفسير، يكون يعني في تفسير للآيات لكنها على في الحواشي، فلا يختلط المصحف بغيره، واضح؟ مثل الترجمة أيضا الموجودة الآن في بعض المصاحف، تجد ترجمة على حواشي المصحف، هذا أيضا يعني استقر العمل على قبوله وليس فيه إيهام بين القرآن وغيره، واضح شباب؟ النوع الثالث هو الذي يعني يحتمل القبول ويحتمل الرد، يحتمل القبول ويحتمل الرد، وهو الذي يكون فيه يعني مثلا زيادة مثلا في وسط المصحف اسم السورة و يعني نزولها أين نزلت وعدد آياتها وغيرها مما يتعلق به، يكون في وسط الآيات وبعض المصاحف تقبلها وبعضها تردها، واضح؟ فبعضهم يعني مصحف الملك فهد اقتصر على ماذا؟ على بيان اسم السورة، على بيان اسم السورة، ما أرادوا أن يتوسعوا في هذا الأمر، وهو القرار يعني الذي خرج عن مجمع الملك فهد أنهم يقتصرون في الزيادة في وسط الأسطر على هذا الأمر فقط، واضح يا شباب؟ وبعضها قد يرد، مثلا بعض المصاحف عندما يضعون أوقاف، مثلا يكتبون مثلا وقف جبريل، وقف محمد، وقف كذا، هذا فيه إيهام، فالقارئ العامي مثلا عندما يقرأ في هذا المصحف ماذا يقول؟ يقول هذا المصحف، هذه الكتابات عن من؟ عن جبريل عليه السلام أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها شيء من الإيهام، وهذا وجد في بعض المصاحف. هل فيكم أحد مر يا شباب على مصحف بهذه الطريقة؟ أو أني سمعت أنه في مصحف باكستاني، ها؟ نعم يوجد يا شيخ، أرفع صوتك، نعم تفضل يا شيخ.
يكتبون على الحواشي،
نعم على الحواشي، أيوة
نعم، وقف جبريل، نعم. هكذا،
ونعم أحسنت، نعم. هذا فيه إهام، هذا فيه إهام بالنسبة للقارئ، فيظن أن هذا منسوب لمن؟ لجبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام. وهذا ذكرنا بمسألة في التفسير عندما يقولون هذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عليه بعض المفسرين، ويريدون به الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير المصحف، يعني قراءة جاءت بسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنها إلى غير، ليست موجودة في المصاحف، فيقولون هذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا فيه إيهام. فالمقصود أنه إذا ما يحصل فيه إيهام ينبغي أن يجتنب، وما يحصل فيه فائدة وليس فيه إيهام فهذا لا إشكال فيه، على التقسيم الذي ذكرناه على ثلاثة أقسام. نعم، ننتقل شاب إلى نقطة أخرى أيضا بالنسبة للمصاحف، وهي تجزئة المصحف الموجود، المصاحف الآن يا شباب هي مجزأة على 30 جزءا. وهذا طبعا له أصل في الشرع. يعني تعرفون حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يقرأ يقول لا أقومن الليل ولا أصومن النهار، يعني بالقرآن، يقوم الليل بالقرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأه في كم؟ في شهر. قلت إني لا أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في 20. قلت إني لا أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في 7. قلت إني لا أطيق أفضل من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل معه اقرأه في 3. فقال إني لا أطيق أفضل من ذلك. قال من قرأ القرآن أقل من 3 فلم يعقله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذا يعني ذكر بعض أصحاب علم القرآن والتجزئة الموجودة اليوم يجزأ إلى 30 جزءا. فالمسألة يعني مسألة مرتبطة بماذا؟ يعني هي من باب الوسائل، من باب الوسائل. ولذلك أبو عمر الداني والسخاوي مثلا كانت لديهم مصاحف ذكروا أنها تقف على 27 جزءا، على 27 جزءا. لماذا؟ حتى يقرأ القارئ في رمضان ويختم متى؟ في ليلة 27. وذكر هذا أبو عمر الداني وذكره السخاوي. المقصود الذي ينبه عليه هنا أنه لا ينبغي أن نقف، حتى لو وقف مثلا على جزء معين، أنه لا يقف على عبارة محتملة أو مرتبطة بما بعدها، مرتبطة بما بعدها. ومن أشهر الأمثلة في ذلك في سورة النساء، سورة النساء، عندما قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، إلى أن قال في الآية التي تليها تقف عندها الجزء، يقف عندها الجزء. فبعض الناس يقف عند هذه الآية، فإذا جاء اليوم الثاني في شهر رمضان بدأ في والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. هذا فيه خلل في المعنى، لأن هذه الآية مرتبطة بما قبلها، مرتبطة بما قبلها. فهذا يعني ينبه عليه، يعني هذا الأوقاف المفترض أن ترتبط به المعنى أولا، أو هذا التجزيء بذاته. لكن يعني المصحف الموجود الذي ساروا عليه مجمع الملك فهد هو تقريبا 20 صفحة، ثم يقرأ في ثم يختم في يعني 30 ليلة أو في 30 يوما. نعم. من الأحاديث يا شباب التي تدل أيضا على مسألة التجزيء حديث أوس بن أبي أوس في حديث ثقيف، لما قال ذكر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يجزئون على 7 أيام، قال 3 و5 و7 و9 و11 و13، ثم جزء المفصل. هذا أيضا فيه دلالة على ماذا؟ على مسألة التجزئة. نعم، يعني من فضل الله عز وجل العظيم علينا اليوم يعني انتشار المصاحف، خاصة مجمع الملك فهد، يعني قد قدم يعني خدمة عظيمة للمسلمين في نشر كتاب الله عز وجل. هذا يعني من أعظم حقيقة الفضل، أن القرآن يصبح متداولا، المصحف تصبح في أيدي الناس ويصبح يتلوها البعيد والقريب، بل وربما حتى توجد بعض المصاحف المترجمة، المترجمة. وستأتي علينا مسألة ترجمة القرآن الكريم إن شاء الله في باب مستقل. من المسائل التي ينبه عليها يعني رسم المصحف، إذا تكلمنا عنه نتكلم عن أحكام المصحف أيضا. يعني من أوسع الكتب التي تكلمت عن المصحف وما يتعلق بأحكام قراءة القرآن الكريم للشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله، أيضا هناك كتاب لأحكام المصحف، أحكام المصحف ما يتعلق به، مسه، السفر به إلى العدو، المسائل التي تكلمنا عليها بتوسع أكثر أيضا يذكرونها في أحكام المصحف. هناك كتاب أخير نشر، البدع المتعلقة بالقرآن الكريم، هذا أيضا من الكتب المهمة التي تتعلق بالمصحف. يعني من المسائل التي ينبه عليها الفقهاء دائما مسألة مس المصحف، وأنه لا يجوز لغير المتطهر أن يقرأ، أن يمس المصحف، أن يمس المصحف. والكلام فيها يعني طويل، لا نريد أن يعني نستطرد أحكام فقهية، لكن المقصود أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، وغير المتوضئ لا يجوز له أن يمس المصحف. هذا يعني تقريبا عند الأئمة الأربعة كلهم. نعم، لعلنا نتوقف هنا بالنسبة لمسألة مس رسم المصحف وما يتعلق به. ننتقل إلى باب آخر حتى نحاول إن شاء الله ننتهي منه هذا اليوم، وهو أحكام القراءات والقراء، القراءات والقراء. لا أدري يعني كم بقي من الوقت، لكن إن شاء الله نحاول أن ننتهي منه هذا اليوم، وإن كان الباب واسعا لكن نحن نتكلم فقط عن مسائل يعني ملخصة أو مختصرة وإشارات بالنسبة لهذا الباب. وأنتم تعلمون أن باب القراءات يعني باب أيضا واسع جدا، وأنه علمنا اليوم مستقل. القراءات يا شباب يعني لها ارتباط كما ذكرنا سابقا بالأحرف السبعة. القراءات هي ناشئة عن ماذا؟ عن الأحرف السبعة، ناشئة عن الأحرف السبعة، وليست هي الأحرف السبعة، وليست هي الأحرف السبعة، وإنما هي ناشئة عن الأحرف السبعة. ونحن تكلمنا في درس ماضي عن الأحرف السبعة وارتباطها بالقراءات، لا نريد أن نكرر الكلام. أيضا مرتبطة بجمع القرآن الكريم، أيضا مرتبطة برسم المصحف، كل هذه لها ارتباط يعني ببعضها البعض. نعم، القراءات يا شباب يعني من أول من ألف فيها أبو عبيد القاسم بن سلام، المتوفى سنة 224 الهجرة. هناك من تقدم أبو عبيد القاسم، نصر بن عاصم ممن تقدم أبو عبيد، أيضا بعض القراء السبعة ألفوا في القراءات، لكن هذا هو المشهور عند أصحاب علوم القرآن الكريم أن أول من ألف فيه هو أبو عبيد القاسم ابن سلام. القراءة يا شباب، القراءات جمع قراءة، والقراءة يعني مأخوذة من الفعل قراءة، من الفعل قراءة بمعنى تلا. وقد ذكرنا سابقا تعرضنا لهذا المعنى اللغوي. وأما المعنى الاصطلاحي بالنسبة للقراءات فهي مذهب من مذاهب القراء، مذهب من مذاهب القراء الذي يعني ينطق به بكلمات القرآن وحروفه، ينطق به بكلمات القرآن وحروفه. هذا هو تعريف القراءة اصطلاحا. نعم، كيف نشأت القراءات يا شباب؟ القراءات مرت بمراحل هي يعني متفرعة عن الأحرف السبعة، عن أحرف السبعة. فالكلام الذي ذكرناه في الأحرف السبعة نقوله أيضا في القراءات، لأن القراءات متفرعة ناشئة عن الأحرف السبعة. نزلت الأحرف السبعة على النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ أين نزلت يا شباب الأحرف السبعة؟ نزلت في المدينة عند أضاة بني غفار، كما ذكرنا في حديث الصحيح في البخاري. واضح، هذا هو الصحيح، لأن بعض العلماء وقفت على من قال أنها نزلت في مكة بدليل اختلاف عمر مع هشام بن حكيم في سورة الفرقان، وسورة الفرقان مكية، وهذا لا يلزم منها أنها في مكة، وهم في مكة كانوا أهل قريش فقط، لكن لما انتقلوا إلى المدينة ويعني انتشر الإسلام وانتشرت يعني أصحاب القبائل وتغيرت مذاهب النطق، نزلت الأحرف السبعة توسعة وتيسيرا على الناس. واضح يا شباب، هذه بداية نزول القراءات إذن في المدينة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك في عهد أبي بكر رضي الله عنه جمعهم على مصحف واحد، لكن الصحابة استمروا، الصحابة رضي الله عنهم استمروا في قراءاتهم التي كانوا يقرؤون بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لم يلزمهم أبو بكر رضي الله عنه بقراءة واحدة، وهذا ذكرناه أيضا في جمع القرآن. ثم بعد ذلك جاء عهد عثمان رضي الله عنه وحصل الخلاف في القراءة في الأحرف السبعة، وجاء حذيفة بن يمان رضي الله عنه وأرضاه، ثم نسخ عثمان رضي الله عنه مصحف أبي بكر في ستة مصاحف، في ستة مصاحف، ثم أرسلها إلى الأمصار، مع كل مصحف أرسل صحابيا ليقرئ الناس، ألزم الناس بما كان على العرضة الأخيرة، ما كان في العرضة الأخيرة التي تلا بها النبي صلى الله عليه وسلم، تلاها على جبريل عليه السلام. واضح، وألغى بقية الأحرف بقية القراءات التي لا توافق العرضة الأخيرة مما يوافق رسم المصحف. واضح؟ مما يوافق رسم المصحف ألزمهم عثمان وأحرق بقية المصاحف. واضح؟ هذه مرحلة ثالثة من مراحل القراءات. بعد ذلك لما انتشر الصحابة رضي الله عنهم يقرؤون الناس في الكوفة وفي البصرة وفي الشام وأيضا في المدينة وفي مكة، والمصحف السادس كان بيدي عثمان رضي الله عنه، ستة مصاحف، أنا الراجح أنها ستة مصاحف، ألزم الناس وبدأوا يقرؤون. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقرؤون بماذا؟ بما يوافق رسم المصحف. كان الناس يقرؤون على هؤلاء الصحابة، يعني مثلا نافع المدني وهو من أشهر القراء ممن قرأ، قرأ على 70 قارئا، على 70 قارئا، يقرأ بقراءة هذا ويقرأ بقراءة هذا وهكذا، ثم يختار قراءة معينة، يختار قراءة معينة كلها داخل ضمن قراءة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ التي نزل بها جبريل عليه السلام. واضح؟ لكنها ضمن الحرف أو ضمن القراءات التي ألزم بها عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فيقرأ مثلا على معاذ بن جبل، يقرأ على فلان، يقرأ على فلان من التابعين وهكذا. واضح؟ يقرأ على بعض الصحابة ويقرأ على التابعين، ثم يختار قراءة يرى أنها هي يعني يعني ما أجمع عليها الناس. واضح؟ كما ورد عن بعض القراء أنه اختار قراءته مما أجمع عليه الناس. واضح يا شباب؟ فالقراءات عندما نقول قراءة مثلا نافع، هنا ليست قراءة، هنا النسبة، النسبة إلى نافع ليست نسبة اختراع، وإنما نسبة ماذا؟ إضافة فقط، إضافة فقط، فهو اختيار فقط، اختار هذه القراءة من قراءات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. واضح يا شباب؟ ولذلك لو جاء مثلا القارئ من القراء وقرأ بقراءة نافع، بعض القرآن بقراءة نافع وبعضه بقراءة أبي عمر مثلا، نقول صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح، كله منسوب إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لكن هذا الأمر وهو ما يسمونه الخلط بين القراءات، هذا يعني لم يكن معروفا عند المتقدمين، وإنما كانوا يقرؤون بقراءة واحدة، وإنما يقرؤون به في وقت التعلم فقط. واضح؟ لذلك تجد بعض القراء عندما يقرأ بقراءة ثم يعيدها مرة أخرى، ويقرأ بقراءة أخرى ثم يعيد وهكذا، هذه يسمونها ماذا؟ قراءة التعلم، على طريقة التعليم، يعني يقرأ بقراءة أبي عمر ثم يقرأ أو ورش ثم قالون ثم هكذا. واضح يا شباب؟ فالقراء عندما قرأوا واختاروا هذه القراءات اختاروها مما يرون أنه هو يعني يعني مما اختاروه من بين قراءات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإضافته اختيار، إضافة اختيار وليست إضافة اختراع واجتهادا من عندهم. واضح يا شباب؟ هذا أمر مهم. عندما تقول قراءة نافع فإن هذا اختيار نافع فقط، وإلا هي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أشهر الصحابة الذين تدور حولهم الأسانيد، أشهر الصحابة الذين تدور حولهم أسانيد القراء كلهم، هم 7 صحابة من الصحابة: أبو بكر الصديق، أو عفوا عمر، علي بن أبي طالب، وعثمان ابن عفان، وابن مسعود، وأبو الدرداء رضي الله عنه، ومعاذ ابن جبل، وغيرهم، وأبي بن كعب. هؤلاء هم أشهر الصحابة الذين تدور حولهم ماذا؟ الأسانيد، أسانيد القراء. يعني تجد مثلا عندما تقرأ تجد في سند نافع ينتهي إلى أحد هؤلاء الصحابة، والآخر كذلك ينتهي إلى هؤلاء الصحابة. واضح؟ مما يدلك على أن هذه القراءات إنما هي ماذا؟ تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى الله عز وجل. واضح يا شباب؟ هذا أمر مهم ننبه عليه حتى لا يأتي يعني أصحاب الشبهات وكذا يشبهون حول القراءات. كل القراءات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بذاته يحفظ الصحابة عشرات، كثير من الصحابة يحفظون القرآن، فما بالك بالتابعين، فما بالك بأتباع التابعين. ولذلك هذا أمر يعني ينبغي أن يعني أن يتفق عليه، ولا يأتي ويشكك في هذا إلا من في قلبه مرض فقط، أو يعني إما المستشرقين أو ممن يتكلم باسم المستشرقين يحاول أن يشكك في صحة القرآن، رغم أنه يعلم أنه لم يأتي كتاب أكثر عناية عند الناس من ماذا؟ من القرآن الكريم. نعم، هناك الشباب يعني مصطلحات عند أصحاب القراءات يعني لا بأس أن نذكرها بسرعة. أولا عندنا القراءة، وهي المنسوبة إلى من؟ إلى نفس القارئ، يقال قراءة نافع مثلا. ثم الثاني الرواية، والرواية هي المنسوبة إلى من؟ إلى الذي قرأ عن من؟ عن الإمام. مثل مثلا تقول رواية ورش عن إيش؟ عن نافع. ثم الثالث الطريق، الطريق وهو المنسوب إلى من قرأ على من؟ على الراوي. واضح؟ ثم الرابع هو الوجه، الوجه، الوجه هو تخيير القارئ في رواية من الروايات عن قارئ من القراء، فتقول مثلا هذا وجه مثلا عند حفص، هذا وجه مثلا عند ورش، هذا وجه عند قالون، وهكذا. ولذلك الرواة يعني ليست قراءتهم فقط وجه وجه واحد، يعني حفص رحمه الله يعني من يذكر الأوجه يقول أكثر من 50 وجها عن من؟ عن حفص. واضح؟ وهذا يدلك على أن أصحاب القراءات وأصحاب الروايات كانوا يقرؤون على عشرات، ثم يختارون من هذه القراءات ما يرون أنه يعني هو المناسب لقراءتهم، هو المناسب للمجتمع والبيئة التي يعيشون فيها، وهكذا. واضح شباب؟ هذه هي مصطلحات القراءة. تعريف القراءات، تعريف القراءات هو علم بكيفية، علم بكيفية أداء كلمات القرآن وحروفها في مذهب من مذاهب القراء. واضح؟ علم بكيفية أداء كلمات القرآن الكريم وحروفها مع عزوها، عفوا، مع عزوها لناقلها، مع عزوها لناقلها. فتقول مثلا قراءة حفص مثلا مجريها. واضح؟ فالكيفية مجريها، والقراءة هي قراءة من؟ حفص، فتعزوها إلى ناقلها. هذا هو تعريف القراءات، هذا تعريف القراءات. نعم، ننتقل يا شباب إلى نقطة أخرى، وهي مراحل، مرحلة من المراحل التي تكلمنا عنها قبل قليل، هي مراحل التدوين. مراحل التدوين يعني ذكرنا لكم قبل قليل يا شباب أنه يعني مر عهد الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى تقريبا يعني القرون، القرن الثاني الهجري، والصحابة يتلون على بعضهم البعض ويقرؤون التابعين، فاشتهر مثلا في الكوفة بن مسعود، واشتهر في مكة بن عباس، واشتهر في المدينة أبي بن كعب، واشتهر من التابعين مجاهد وعكرمة مما تكلمنا عنهم سابقا، في الكوفة أبو العالية الرياحي، في علقمة بن قيس، في البصرة الحسن البصري وقتادة، في الشام معاذ بن جبل رضي الله عنه وابن عامر، هؤلاء ممن اشتهر في إقراء القرآن الكريم. جاءت مرحلة وهي مرحلة التدوين. مرحلة التدوين كيف أصبحت القراءات سبع، أو يعني اصطلح العلماء على سبع قراءات، وبعضهم زاد إلى عشر قراءات، وبعضهم زاد إلى 14 قراءة. كيف وصلت إلى هذا؟ أولا يا شاب يعني لابد أن نعلم المتقدمين ألفوا كتب، يعني من ألف كتب عند المتقدمين الإمام الطبري رحمه الله، واختار كم قارئ؟ اختار 20 قارئا، اختار 20 قارئا، لم يختار 7 قراء، رأى أن 20 قارئا هم الأنسب بالنسبة للقراءات. أبو عبيد القاسم ابن سلام اختار 25 قارئا، واضح؟ يعني لم يقتصروا على 7 قراء، يرون أن هؤلاء القراء قراءاتهم كلها يعني مشهورة ومتداولة بين الناس، واختاروا هذه القراءات. طبعا هذه الكتب لا غير موجودة، لا كتاب الطبري موجود ولا كتاب أبو عبيد القاسم بن سلام، لكنهم نقلوا عنه المتأخرون. جاء ابن مجاهد، ابن مجاهد تلميذ من تلاميذ الطبري، وألف كتابه 7. ابن مجاهد متوفى سنة 324 للهجرة، ألف كتابه 7 واختار 7 قراء، قال أن هؤلاء القراء قراءاتهم هي أشهر القراءات وهي صحيحة الإسناد لدي، وأنا اخترتهم لأجل يعني اختيارا، رأى أنهم هم يعني الأشهر في الأمصار والأكثر تلاوة بين الناس. واضح يا شباب؟ جاء مجاهد وابن مجاهد وألف هذه 7، فانتشرت هذه القراءات 7، انتشرت هذه القراءات 7، حتى أن بعض العلماء قال ليته لم يختر 7 قراء، ليته اختار أكثر أو أقل، حتى لا يوهم القارئ أن 7 هي الأحرف 7، هي الأحرف 7، يعني مكي بن أبي طالب وأبو عمر الداني والمهدوي كلهم تكلموا قالوا ليته يعني لم يختر 7 قراء، ودافع عنه آخرون وقالوا أن يعني ابن مجاهد رأى أن هؤلاء هم الأشهر بالنسبة له وأنه هو الأقرب، وذكر مكي بن أبي طالب يعني سبب اختياره، قال أنه رأى أنهم أصح الأسانيد، وأيضا ذكر أنه اختارهم تيمنا بماذا؟ بالأحرف 7. واضح يا شباب؟ اختار هذه 7. من المؤلفات أيضا التي ألفت عند المتقدمين كتاب أبي عمرو الداني، هو التيسير، تيسير في القراءات 7. أيضا كتاب مكي بن أبي طالب الكشف عن وجوه القراءات 7. أيضا المهدوي ألف كتابا في القراءات، هذه من أشهر الكتب عند المتقدمين في القراءات 7. عند المتأخرين جاء ابن الجزري رحمه الله وزاد 3 قراءات، زاد 3 قراءات. هذه القراءات 3 سيأتي علينا إن شاء الله بعد قليل يعني حكم هذه القراءات 3، يعني بعض العلماء يرى أنها شاذة، والأكثرون وعليها العمل أنها تعتبر متواترة أو أنها صحيحة السند وأنه يجوز القراءة بها. واضح؟ زاد آخرون إلى 14 قراءة، لكن 4 الأخيرة كما سيأتي علينا أن العمل على أنها شاذة، العمل على أنها شاذة ولا يصح القراءة بها. واضح يا شباب؟ عرفنا كيف نشأت هذه القراءات وكيف تم اختيار 7 القراءات. جاء ابن مجاهد واختار هذه 7، ثم كتب يعني عمله القبول والاختيار ويعني القبول عند العلماء، وتداولوا العلماء، حتى أن ابن مجاهد أضاف الكسائي بدلا من قارئ آخر، رأى أنه هو الأقرب، وغيره كان يرى أن يعقوب أولى به، أولى به 7 القراءات، أو أبو جعفر. المقصود أنه اختار هؤلاء 7 القراءات. طيب ننتقل يا شباب إلى نقطة أخرى مهمة، وهي شروط القراءة الصحيحة، شروط القراءة الصحيحة. يعني كيف نحكم على قراءة بأنها قراءة صحيحة أو قراءة شاذة؟ أول شرط من شروط القراءة الصحيحة هي صحة الإسناد، صحة الإسناد، هذا أول شرط، وهو يعني هو الشرط الضابط وهو الأصل، وغيرها من الشروط تبع له. واضح شان؟ هل يشترط التواتر أو يكفي صحة الإسناد؟ قولان للعلماء، قولان للعلماء. هل يشترط التواتر في كل حرف من حروف القرآن الكريم أو يكفي أنه صحيح السند؟ قولان للعلماء. الجماهير، الجمهور، أنه يكفي صحة السند وعليه العمل، أنه يكفي صحة السند. واضح يا شباب؟ وذهب بعض العلماء إلى أنه يشترط التواتر، وهذا القول فيه إشكال، إشكال، لأن بعض يعني الأحرف لم يثبت تواترها. لكننا نعلم ونتيقن أن القرآن في جملته، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا، والتابعين وأتباعهم، كانوا يتلونه أناء الليل وطراف النهار، وأنه لو أخطأ أحدهم في حرف في قراءة القرآن الكريم أنه سيعدله العشرات. وإذا كانوا يقرؤون في كل رمضان ويختمونه، وبعضهم يختمه 3 مرات، وبعضهم يختمه 10، وبعضهم يختمه أكثر من ذلك، وهؤلاء القراء كانوا يقرؤون بحضرة يعني عشرات بل مئات الناس. يعني ابن عامر ذكروا عنه أنه كان في الجامع الأموي، ونافع كان إمام المسجد النبوي، يعني يقرأ خلفه بماذا؟ ويصلي خلفه بالعشرات بل بالمئات، ويتداول الناس وراءه. وأيضا يعقوب كان إماما أيضا في المسجد النبوي، فالأئمة كانوا إيش؟ كانوا يعني يتداولون في قراءة القرآن الكريم، يعقوب أو أبو جعفر. المقصود أنهم كانوا يقرؤون بحضرة عشرات الناس، فلو أخطأ في حرف واحد ولو في ضبط واحد لها قام عدله عشرات. واضح يا شباب؟ المقصود أن صحة السند هي الشرط الضابط، هذا هو الشرط الأول وهو الذي عليه الجمهور. الشرط الثاني هو موافقة اللغة العربية ولو بوجه من الأوجه، ولو بوجه من الأوجه. وهذا شباب كما ذكرت لكم هذا الشرط تبعي وليس أصلي، فالأصل هو صحة السند. واللغة العربية يا شباب يعني هي اصطلاحية عند المتأخرين، يعني الكوفيون، جاء الكوفيون وجاء البصريون واصطلحوا، نظروا في نصوص المتقدمين ثم اصطلحوا على ماذا؟ على وضع هذه القواعد. واضح؟ فلا يصح أن نحاكم المتقدم إلى ماذا؟ إلى المتأخر. واضح؟ لا يأتي شخص مثلا من الأشخاص ويقرأ قراءة لحمزة، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، ثم يقول هذا القراءة لا تصح. لماذا؟ قال لأنه لا يصح لغة هذه القراءة، لا تصح لغة هذه القراءة. نقول أنت تحاكم الآن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم إلى ماذا؟ إلى لغة متأخرة، لغة الكوفيين أو البصريين. واضح يا شباب؟ هذا من الخلل. وأيضا مثل قراءة ابن عامر قتل أولادهم شركائهم، قتل أولادهم أولادهم شركائهم، إضافة الشركاء إلى القتل مع الفاصل. واضح؟ فهذا أيضا لا يصح. ابن عامر رحمه الله كان يقرأ بحضرة عشرات الناس في الجامع الأموي، ولا يصح أن تحاكمه إلى لغة متأخرة، لا يصح أن تحاكم القرآن المنزل فوق 7 سماوات على لغة متأخرة، هذا من الخلل. وقد يقرأه الإنسان عند بعض المفسرين ونقول هذا لا يصح، هذا لا يصح. واضح؟ لكن رده للقراءة نقول أنه معذور فيه، أنه معذور فيه. الشرط الثالث من الشروط هو موافقة رسم المصحف ولو احتمالا، موافقة رسم المصحف ولو احتمالا. واضح يا شباب؟ فهذا الرسم أيضا يعتبر ماذا؟ يعتبر تبع وليس أصلا، مثل ما ذكرنا لكم بضنين مثلا بالضاد تقرأ بضنين بالضاء، لأهب لك تقرأ ليهب لك، لكن نقول هو الأصل ماذا؟ صحة السند. فصحة السند هو الأصل بين الشروط وغيرها تبع لها. نعم. ننتقل يا شباب إلى أنواع القراءات. أنواع القراءات يعني بعض أصحاب علوم القرآن يتوسع في الأنواع ويقول هو هي المتواتر والمشهور والآحاد والموضوع والمدرج، أصبحت مثل ماذا؟ مثل تقسيمات الحديث النبوي، واضح؟ ولذلك يعني لا يصح أن ينتقل مصطلح إلى علم من علم إلى علم آخر، واضح؟ فنقول هذا في الحديث النبوي. السيوطي رحمه الله يعني تأثر في هذا التقسيم بماذا؟ بالعلم الحديث النبوي. نكون عند القراءات، عند أصحاب القراءات، القراءة تنقسم إلى قسمين، إما قراءة صحيحة السند وإما قراءة شاذة، قراءة صحيحة السند أو قراءة شاذة. فالشاذة هي التي خالفت أحد الشروط الثلاث، والقراءة صحيحة السند هي التي وافقت جميع الشروط، والأصل فيها هي صحة السند وغيرها تبع لها. يعني بعض العلماء يقول صحة السند هي شرط ضابط، هي شرط ضابط، بينما رسم المصحف واللغة العربية هي شرط قياسي اجتهادي اصطلاحي، واضح؟ بينما صحة السند هو شرط ضابط. نعم، ننتقل يا شاب إلى نقطة أخرى أيضا تتعلق بالقراءات. إذا يا شاب يعني كما ذكرنا صحيحة السند يقرأ بها والشاذ لا يقرأ بها، لا يقرأ بها، لكن نريد أحكام القراءات بالنسبة لمخالفة الشروط، بالنسبة لمخالفة الشروط. أولا نقول إن وافقت الشروط جاز قراءتها بالإجماع، جاز القراءة بها بالإجماع، واضح؟ هذا النوع الأول من أحكام القراءات. النوع الثاني من أحكام القراءات إن خالفت السند، إن كان سندها ضعيفا فهذه لا يجوز القراءة بها بالإجماع، يعني في الصلاة ونحوها، واضح؟ لكن هل يصح الاستفادة منها مثلا في الأحكام في كذا؟ لا إشكال، لكن القراءة بها كقراءة القرآن لا، نقول لا يصح أن يقرأ بها القرآن. النوع الثالث أن يصح بها السند لكنها تخالف الرسم أو تخالف اللغة العربية، يصح سندها، مثل كثير من القراءات التي يعني ذكرت في يعني في كتب السنة، في كتب السنة هناك قراءات ثبت بها السند، مثل قراءة ابن مسعود والذكر والأنثى، هذه في الصحيح، فهذه قراءة مخالفة لماذا؟ لرسم المصحف. فهذه فيها خلاف بين العلماء، والعمل على عدم جواز القراءة بها، العمل على عدم جواز القراءة بها، لأن بعض العلماء قال أنه يصح القراءة بها على اعتبار أنها صحيحة السند حتى وإن خالفت الرسم المصحف واللغة العربية، لكنها قرآن من عند الله عز وجل، واضح؟ وذهب كثير من أهل العلم على عدم الجواز بقراءة بها، وقد يعني جاءت حصلت قصة لأحد العلماء أنه قرأ بما يخالف رسم المصحف ثم حوكم ثم أوقف عند الوالي حتى يتوقف عن هذه القراءة، وهو أظن اسمه ابن شنبوت، فخالف وكان يقرأ بما يخالف رسم المصحف ما يصح سندا عنده، ثم أوقف وقيل له لابد أن تتوقف عن هذه القراءة، واضح؟ أما مسألة الاستفادة منها في اللغة والاستفادة منها في يعني القراءة الأحكام فهذا الأمر فيها في سعة، وجمهور الأصوليين على جواز الاستفادة منها في الأحكام مثل في الصيام ثلاثة أيام متتابعات ونحوها، فعبارة متتابعات جاءت في قراءة ابن مسعود وهي يعني فيما يذكر ما يحضرني الآن أنها صحيحة السند. نعم، ننتقل شاب إلى نقطة أخرى وهي أشهر الأصحاب القراءات من المقرئين السبعة وغيرهم، يعني في المدينة نافع المدني، وفي الشام ابن عامر، نافع قرأ عنه قالون وورش، ثم ابن عامر في الشام، ثم عاصم وحمزة والكسائي في الكوفة، ثم أبو عمر البصري في البصرة، ثم في مكة من ابن كثير. هؤلاء هم أشهر القراء السبع الذين ثبتت قراءتهم وصحت أسانيدها، واضح؟ وكل قارئ منهم له راويان، وكل قارئ منهم له راويان. الثلاثة الذين أضافهم ابن الجزري وقراءتهم أيضا صحيحة السند أبو جعفر ويعقوب الحضرمي وخلف ابن هشام، وهذه قراءتهم على الصحيح وهو المعمول به أنها صحيحة ويجوز القراءة بها. في القراءة في كتاب إتحاف فضلاء البشر أضاف أربعة قراءات وهي قراءة الحسن البصري والأعمش واليزيدي، هذه قراءة أيضا قراءات أربع، والعمل أيضا على أنها شاذة، والعمل على أنها شاذة. وبناء عليه فالقراءة السبع الأولى متفق على القراءة بها، والثلاث التي في النشر في كتاب النشر فيها خلاف، والعمل على العمل بها وقراءة القراءة بها. ثم النوع الثالث وهي القراءات الشاذة، وهي واسعة القراءات من أوسع كتب القراءات التي تكلمت عن القراءات السبع كتاب الشاطبية، كتاب الشاطبي المتوفى سنة 590 للهجرة، كتاب النشر في القراءات العشر. في القراءات الشاذة من أشهر الكتب كتاب المحتسب لابن جني، كتاب ابن خالويه في القراءات الشاذة، كتب السنة كثيرة جدا الموجود فيها في القراءات. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. لأننا تجاوزنا الوقت مخرجنا يعني يشير إلينا نتوقف عند هذا القدر، انتهينا من هذا